الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة مريم عليه السلام: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأداءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ذكر أن الله عز وجل في هذه الآيات وما قبلها نبذة من قصة مريم على نبينا عليه السلام. قال: واذكر في الكتاب مريم. وذكرنا الخلاف بين أهل العلم، هل كانت مريم نبية لكون الله عز وجل أوحى إليها، ولكون الله أرسل إليها جبريل ليبشرها بغلام وولد، أم أنها كانت عبدة من عباد الله عز وجل من الصالحات من النساء ولم تكن نبية لكونها لم تكن مأمورة بتبليغ شيء، والنبي مأمور بتبليغ، والرسول معه شريعة من الله عز وجل، معه كتاب من الله عز وجل، فهي لم تكن رسولة ولم تكن نبية على قول جمهور أهل العلم. واحتجوا بأن الله عز وجل أخبر أن رسله قال: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا أوحى الله عز وجل إليها. وإن كان الذين يقولون أنها كانت نبية يحتجون بأن الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر جملة من الأنبياء ثم قال من بعدها: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن هدينا ولتبين. فذكر من ضمن من ذكر قبل ذلك كان ذكر مريم عليه السلام، وذكر الأنبياء بعدها، ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فقالوا هي تدخل في عموم ذلك. ولكن قول الله سبحانه تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، دليل على أن الله سبحانه ما بعث من الأنبياء رسولا إلى قومه إلا رجلا ولم يكن منهم امرأة. ونقل البعض كما ذكرنا بالأمس الإجماع على أنه لم يكن من الأنبياء نساء، وإنما كنا صديقات صالحات، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا اثنتين آسية ومريم، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم وقدمناه. الغرض هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الصديقة مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقية، ذهبت ناحية الشرق وكأنه أفضل الأماكن عندها، فاتخذت حجابا دون قومها، اتخذت من دونهم حجابا لتتعبد لله سبحانه تبارك وتعالى. فأرسل الله إليها روحه، قال: فأرسلنا إليها روحنا وروح القدس وجبريل، فسماه الله عز وجل روحا، أي روحا خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى، فذكر عن روح القدس قال: أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذا رسول من الله إليها فكان على هيئة البشر السوي. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا. إنما أنا رسول ربي لأهب، أعطيك من الله سبحانه، أو ليهب الله عز وجل لك غلاما زكيا. قالت متعجبة من ذلك: أن يكون لي غلام. وتعجبها من نفسها، إزاي يكون منها الغلام وهي لم تتزوج أصلا. ولكن قدرة الله، الله على كل شيء قدير، فهي لا تنكر قدرة الله سبحانه وإنما تعجب لأمرها، كما كان زكريا من قبل أنه تعجب لأمر نفسه، كيف هو شيخ كبير وامرأة عجوز كبيرة، كيف يكون منهما الولد على هذا السن. فالتعجب من كونه هو كبيرا وكون امرأته كبيرة، لكن قدرة الله لا، هو لا يعجب من أمر الله، فالله على كل شيء قدير. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فكان المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام آية للناس في كونه جاء بغير أب وليس بأعجب آيات الله سبحانه. فمن قبل خلق الله آدم من غير لا أب ولا أم، وخلق حواء من آدم من ضلع من أضلاع آدم، فهذا أعجب وأعجب. إن آدم من غير شيء، حواء جاءت من رجل، هذا جاء من أم فقط. فعلى ذلك خلق الله عز وجل كله عظيم، وكله مما يعطي الإنسان النظر والآية على قدرة الله الباهرة، وأنه على كل شيء قدير يخلق ما يشاء سبحانه. لما حملته انتبذت به مكانا قصيا. ويا ترى حملته قعد 9 شهور حاملة فيه، ولا قعد أقل من ذلك، ولا مجرد ما حملت ولدت على طول؟ ما قال لناش ربنا سبحانه وتعالى ذلك، والنظر في ذلك من غير دليل يكون تضييع للوقت. قال الله سبحانه فحملته فانتبذت انتحت به مكانا قصيا. مجرد ما جاءت البشارة من الله حملت حالا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا. فأجاءها المخاض، فأجاءها المخاض، وهنا أجاءها المخاض بخلاف جاءها المخاض. جاء المخاض يعني جاء وقت الولادة، أما أجاءها المخاض بمعنى ألجأها، ألجأها واضطرها. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، كأن شدة ألم الولادة جاءها المخاض فألجأها ذلك أن ذهبت إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ألجأها إلى جذع النخلة وقال ذلك، إن هي الآن حامل، فابتعدت عن قومها حتى لا يرموها بشيء من التهم، وقالت تدعو على نفسها في الصورة اللي هي فيها. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت، ولعل هذه حالة مخصوصة، الحالة اللي هي فيها في الصورة الصعبة الشديدة اللي حاملة وهي صغيرة في السن، لها 13 سنة ومن غير ما تتزوج، يكون شكلها ايه امام الناس وهي العابدة اللي بتخدم في بيت المقدس، امر صعب عليه الموت. ولعل هذه حالة مخصوصة، الحالة اللي هي فيها في الصورة الصعبة الشديدة اللي حاملة وهي صغيرة في السن، لها 13 سنة ومن غير ما تتزوج، يكون شكلها ايه امام الناس وهي العابدة اللي بتخدم في بيت المقدس، امر صعب عليها، فلذلك تمنت الموت في مثل هذه الحالة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا انه لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. فان كان لابد قائلا فليقل اللهم احيني اذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. فليعلق الحياة والوفاة بالخيرية التي يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا يقول يا رب خدني كده، ولكن لا، ليقول يا رب إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، إذا كانت الوفاة شرا لي توفني، فالحياة شرا لي توفني. فيدعو ربه ويسأله الخير في الحياة وفي الممات. الغرض أنها قال ذلك يا ليتني مت، مت، وفيها قراءتان، قراءة نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف يا ليتني مت قبل هذا، وقراءة باقي القراء يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكنت نسيا تدعو على نفسها ان يا ليتني مت واتنسيت ومحدش افتكرني. وبرضو كلمة نسيا فيها قراءتان، قراءة حفص عن عاصم وقراءة حمزة نسيا بالفتح، وقراءة باقي القراء نسيا منسيا. والشيء النسي او النسي اللغتان فيها بمعنى الشيء المهمل الذي لا يسأل عن مثله، شيء يكون مع الإنسان زي منديل ورماه ما بيسألش عنه ولا يخطر على باله بعد ذلك، هذا النسي أو النسي، الشيء الحقير الذي لا قيمة له، اللي لو ضاع منك لن تسأل عنه. فقال ذلك يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، هنا من تحتها ومن تحتها قراءة أيضا فيها، قراءة من تحتها حيقراها نافع وحيقراها أبو جعفر وحيقراها حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف وحيقراها روح عن يعقوب، وقال من تحتها فناداها من تحتها، كأن هنا هي على ربوة مرتفعة بجوار جذع نخلة، ومن تحتها في أسفل الوادي أو أسفل الجبل أو الربوة اللي هي فوقها كان جبريل، فناداها من هنالك جبريل، وناداها من تحتها باقي القراء حيب ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ورويس عن يعقوب حيقرأ، فناداها من تحتها يعني الذي هو تحتها، فإما هو جبريل أو من تحتها يعني المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، نداها من بطنها فنداها بذلك، فنداها من تحتها ألا تحزني، نداها يعني بألا تحزني، وأن تفسيرية معناها نداها فقال لها لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، قد جعل ربك تحتك سرية. ولعل الأرجح أن الذي نداها في هذه اللحظة جبريل يثبتها إن ما تخافيش ولا تحزني فيما أنت فيه، فقد جعل ربك تحتك سرية. السري يطلق بمعاني، وهنا تحتمل معنيين، الأول السري بمعنى الشاب أو الغلام أو الرجل الرفيع النبيل العظيم القدر، هذا السري، السري فلان سري يعني عظيم القدر رفيع الشرف نبيل في خلقه، فكأنه يبشرها إن هذا سيكون رجلا عظيما من الرجال سيدا فيهم، هذا معنى. والمعنى الآخر السري بمعنى الساري جدول الماء الذي يسري، فهنا على هذا المعنى كأنه بيقول عندك طعامك وعندك شرابك فكلي واشربي، لذلك عقب بعدها قال فكلي واشربي وقري عينا. هنا في الآية قد جعل ربك تحتك سرية، قال وهزي إليك بجذع النخلة، بجذع النخلة قالوا كان جذعا فقط، من ضمن ما قاله المفسرون فيها قال ولم يكن نخلة فيها بلح وفيها كذا، لا كان جذعا، فالله عز وجل أحيا وأخرج منه الثمرات، لذلك قال هزي إليك بجذع النخلة، وقيل بل كانت نخلة وأمرت بهز جذعها، ومعلوم أن المرأة الحامل في وقت الولادة محتاجة للحركة أنها تمشي كثيرا تتحرك، الحركة تساعد على نزول الجنين، فجعل لها من ذلك هزي جذع النخلة، هي مش هتحرك تروح وتيجي، طب هزي جذع النخلة يساعدك في أمر الولادة. وأمر عجيب جدا أن امرأة تلد وهي على هذا السن الصغير شافتش حد بيولد قبل كده، ازاي يكون امر الولاده ما تعرفش يجيلها من الله سبحانه وتبارك وتعالى، احنا اللي نقوم لك بامرك، فامرها الله عز وجل ان هذا جذع النخله سننبت لك ونخرج لك منه ثمارا جنيه، قال هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيه، تساقط عليك، فخلق الله عز وجل واخرج منها ثمراتها واخرج منها الرطب، والرطب البلح بعد ما يرطب يصير طريا وقبل أن يتحول إلى تمر، البلح الرطب معروف، فهذا من أفضل ما تأكله المرأة في حال ولادتها في وقت الولادة أو قبل الولادة، يساعد على نزول الجنين، وفيه سعرات حرارية عالية جدا، فيه فيتامينات عظيمة، وفيه مواد تلين نزول الجنين، فذلك أفضل ما يكون للمرأة الحامل حين ولادتها أو قبل الولادة أن تأكل بلح الرطب. فأمرها الله عز وجل هزي إليك بجذع النخلة، وجعل آية إن جذع نخلة مين ده من الرجال يقدر يهز جذع النخلة ينزل له بلح من فوقها، فضلا عن النساء مين، فهنا جعل أمرها بذلك. لاحظ هنا إنه هزي إليك بجذع النخلة كانت قبل ذلك وهي في بيت المقدس تعبد ربها سبحانه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، الرزق جايلها، هي عابدة تعبد ربها والرزق يأتيها من غير لا هزي إليك ولا تعبي ولا عملي، ولكن هنا لما كأنها يا ليتني مت قبل هذا وبقى أمر اللي فيها، فطيب اتعبي شوية في الرزق بتاعك لما يجيلك هزي جذع النخل، ولكن آية من آيات الله أنها مع صغرها وضعفها تهز جذع النخل ينزل عليها الرطب. وقالوا أيضا إن هي كأنها لما ولدت المسيح تعلقت به بجماله وطفلها حنانها إليه، وفي بيت المقدس كان تعلقها بربها وحده فقط سبحانه، فما كانش في تعب في بيت المقدس، الرزق يأتيها بكرة وعشية من الله عز وجل، فلما نظرت لطفلها هنا طيب اتعبي شوية بقى هاتي البلح وكلي واشربي من جدول الماء هذا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، رطبا جنيا. هنا الجني يعني اللي هو الطيب منه، الطيب الذي لم يروي ولم يزبل، رطب جني طيب ما فيش فيه فساد. تساقط فيها أربع قراءات، فيها أربع قراءات، اللي حيقراها تساقطه حفص عن عاصم فقط، حيقراها تساقط عليك رطبا جنيا، حيقراها يعقوب يساقط عليك رطبا جنيا، حيقراها حمزة تساقط عليك رطبا جنيا، باقي القراء حيقروها تساقط عليك رطبا جنيا، والمعنى واحد انه انت هتهزي جذع النخلة هينزل عليك الرطب من النخلة، فكلي منها واشربي من الماء الذي تحتكي، وقري عينا. وقري عينا، قرت عين الانسان دليل على انه مستريح، مستريح، بخلاف الانسان اللي متحير اللي عمال يفكر شمال ويمين تلاقي عينه زايغه رايحه جايه رايح الان، فهنا كان ربنا بيطمئنها، اطمئني قري عينا. وايضا قر، القر ياتي بمعنى البرد، البرد وعكسه الحر، ولذلك يقولون الانسان تدمع عيناه في وقت حزنه وفي وقت فرحه، ولكن فرق بين الدمعتين، في وقت الحزن الدمعة حارة، في وقت الفرح الدمعة قارة. فقر عينا كأنه فلتقر عينك ولتفرحي، فإذا بكيت من الفرح ففرق بين بكاء الفرح وبكاء الحزن، بكاء الفرح العين قارة والدمعة باردة، بكاء الحزن العين حارة والدمعة حارة. فكلي واشربي وقري عينا، فأمرها كلي واشربي ونامي واستريحي ولا تقلقي، فقد دبرنا لك أمرك. فإما ترين من البشر أحدا، مش أنت اللي بتفكري فيه هتقولي إيه للناس، مش هتقولي حاجة، تسكتي، وسنجعل آية في ذلك. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الأمر أنت محرجة تتكلمي، ما تقوليش حاجة خاصة، اذهبي إلى قومك وأشيري إليهم أو انطقي فقولي أنا نذر لربي نذر إني لا أتكلم. طيب العيل ده جايبه منين؟ أشيري إليه وربنا ينطقه سبحانه. فكان آية من آيات الله نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.